السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن خيرة خلق الله والمبعوث رحمة وهداية للناس جميعا، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. افترض علينا ربنا طاعته ومحبته والقيام بحقوقه، وسد كل طريق إلى جنته، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه. يوم يأتي باب الجنة فيستفتح فيقول خزنتها بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع العصمة من الفتن. ما هو العاصم للمسلم من فتن؟ ما هو الذي يعصم القلوب من الفتن فلا تضل ولا تهوي؟ هذا هو حديثنا. تكلمنا في لقائنا الماضي عن العلم وعن الحلم وعن الرفق واللين والأناة، وتكلمنا عن أمور كثيرة ختمنا فيها بالإنصاف، ولا يزال حديثنا عن الإنصاف. الإنصاف أن تعطي كل ذي حق حقه، بل هناك شيء يغيب في الإنصاف. ربما يكون الفاضل في مسألة ما دون المفضول. يعني إذا سألنا أنفسنا من أفضل في النبيين، موسى أم هارون؟ طبعا نحن لا نفرق بين رسل الله عز وجل، لا نفرق بين أحد منهم، لكن حينما نتكلم عن الفضل، موسى من خمسة هم أولو العزم من الرسل. موسى هو كليم الله، موسى هو إمام أنبياء بني إسرائيل وكلهم له تبع، موسى هو الذي طلب من ربه أن يؤيده بهارون أخيه، أن يجعل هارون وزيرا. لكن شوفوا، حينما طلب الوزارة لهارون وطلب له النبوة، اعترف موسى بشيء مهم جدا، قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. يا الله، إنه بين يدي ربه يعترف بعجزه ونقصه. يا رب، أنا أحتاج أن توفقني وأن تؤيدني، وأحتاج أيضا إلى من يجبر عجزي ونقصي. أرسل معي هارون. لماذا؟ هو أخي، اجعله وزيرا، وزيرا لي. لكن أيضا هناك سبب، مش الأخوة فقط. هو أفصح مني لسانا، يستطيع أن يجادل ويناظر ويتكلم. لقد كان هارون نبيا مع موسى، رسولا مع موسى. هذه الصورة أيضا تنقلني إلى سليمان وداود. لا شك أن داود آتاه الله سبحانه وتعالى الملك والنبوة والرسالة وأنزل عليه كتابا هو الزبور، ثم جاء من ولده سليمان فورث أباه، كان وريثا لأبيه في الملك والنبوة، وآتاه الله ملكا، سأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. لكن عند النظر عند التفضيل داود أفضل. وما هذا في قضية الحرث، قضية معينة يقول ربنا تبارك وتعالى ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. الاثنين مؤيدين بوحي السماء، الاثنان أيهما الله بالحكم والعلم النبوة الرسالة. لكن هنا هذه النظرة التي تجعل الإنسان لا يرى الكمال في نفسه وإن كان نبيا رسولا، تجعله أيضا ينصف غيره من نفسه. لقد ضربنا مثلا بالمطعم بن عدي، الرجل الذي مات على الكفر والشرك، كيف تذكر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك المشهد العظيم حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في جواره وقال عن أسرى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النثنى لوهبتهم له. هذا كلام الحبيب النبي، هذا كلام من يعرف الفضل لأهله والجميل لصاحبه ويسعى في رده ولو بالثناء والشكر، مع ان الرجل مات على الكفر هو النار، لكن لا يمنع صاحب الخير صاحب الفضل، هذا من الانصاف. الحديث في الانصاف حديث طويل، وقد تكلمنا عن انصاف الصحابة في الفتنة، كيف وقعت الفتنة فاقتتلوا ومع ذلك بقي بينهم الود والحب والاخوة والانصاف. ذكرنا امثله كثيره، وانتهينا بفعل امير المؤمنين علي بن ابي طالب مع من قاتله، حينما سئل عمن قاتلوه ما حكمهم قال: اخواننا بغوا علينا. انظر التوصيف العجيب، هم اخواننا لكن نحن اختلفنا وحدث نوع من البغي والظلم، والله يغفر لي ولهم، إخواننا بغوا علينا. بل حين سئل عن الخوارج قيل له: أكفار هم؟ وعلي قتلهم في النهروان وفرح بقتلهم، لأنه أصاب ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فسئل: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. أنا لا أكفرهم، هم فروا من الكفر. أما منافقونهم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. المنافق تجده كسلان كسول، وهو يعني لأن هؤلاء أحسن وصفهم أنهم ضلال، ضلوا الحق، أرادوا الحق فضلوا وأخطأوا. ولهذا لما قيل له: أكفار؟ قال: من الكفر فروا. أمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. وفي مرة كان يخطب في الكوفة وكان قد خرجوا عليه وأعلنوا كفرة، فهم بقى ما أنصفهوش، أعلنوا كفرة، قالوا: حكم الرجال في دين الله، ومن حكم الرجال في دين الله فهو كافر، لا حكم إلا لله. جاءوا بكلمة حق لكن أرادوا بها باطل، ودي المصيبة في الفتن، انك ربما تأتي بأدلة الحق لكن تنزلها في غير مواضعها فتخرج او تنتهي الى نتائج باطلة. ولهذا كفروا عثمان وكفروا علي وكفروا معاوية وكفروا الصحابة الذين شاركوا في الفتنة دون ان يقروا بالكفر ويتوبوا، منهج عجيب. ولهذا كان علي يخطب على منبر الكوفة فقام بعضهم ورفع صوته أثناء الخطبة وقال: إن الحكم إلا لله، لا حكم إلا لله، حكم الرجال في دين الله. فرد عليهم علي وقال: كلمة حق يراد بها باطل. ثم قال انظروا واستمعوا إن لكم علينا ثلاث. مع كل ده، مع قلة الأدب والخلاف ده، إن لكم علينا ثلاث ألا نمنعكم مساجدنا، مش هاخد قرار بقفل المساجد ومنعكم من دخول المساجد، لأن أنتم من أهل الإسلام في الظاهر وتصلون كما نصلي، فلا نمنعكم مساجدنا. إن لكم علينا ثلاثة ألا نمنعكم مساجدنا. إيه تاني؟ قال ولا نمنعكم نصيبكم من هذا الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا، يعني لو قتلتم معنا نقبلكم، تعود إلينا نقبلكم لا نردكم، ونعطيكم نصيبكم من المال غير منقوص. ألا نمنعكم نصيبكم ما دامت أيديكم مع أيدينا. الثالثة قال ولا نبدأكم بقتال ما تبدأونه. إيه العظم! ولهذا ما قاتلهم حتى سفكوا الدم الحرام ورفعوا السيف على الأمة، بل ما قاتلهم حتى جادلهم وناقشهم وأرسل إليهم ابن عباس ثم ناقشهم هو ورجع بعضهم وأصر بعضهم على الغي فقاتلهم، وكان ما حدث في النهروان. حينما يضعف المسلمون ويتفرق المسلمون ويصيرون شيعا وأحزابا، تختلف رؤيتهم في مسائل الأسماء والأحكام. ولهذا ظهرت لنا حينما غاب الإنصاف، ظهرت لنا الفرق الضالة، الخوارج فرقة غير منصفة، فرقة ضالة من فرق المسلمين، من فرق الأمة. الروافض فرقة ضالة اللي هم بيقولوا عليهم شيعة، وهم كثر إمامية وزيدية وإثنى عشرية وإسماعيلية وكيسانية إلى غير ذلك. المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، في مقابلة المعتزلة والخوارج الذين يكفرون بالذنب. الجهمية الذين ردوا صفات الله عز وجل، ظهرت فرق كثيرة وأثرت أقوال ومقالات هذه الفرق على عموم المسلمين. وهنا بقى الخطير، أن المسلم حينما يستقي دينه من أقوال أصحاب هذه المقالات، ينبغي على المسلم أن يسقي دينه من معين واحد، من مصدر واحد، هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، أي بفهم الصحابة، قبل أن تفترق الأمة وقبل أن تختلف الأمة. وصل الخلاف ذروته بين المسلمين، وصار الناس في الخلاف يتركون منهج العدل والإنصاف، فيحكمون على مخالفهم في الاعتقاد أو في الفقه أحكاما شديدة، حتى ربما كفروه. أنا أنصحكم أن تقرأوا، من يريد أن يعني يكون قارئا، أنصح بقراءة هذا الكتاب طلبة العلم، إخواننا من طلبة العلم، في كتاب مشهور صنفه محمود شكري الألوسي اسمه جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. اسم جميل وعجيب، جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. من هما الأحمدان؟ الأول أحمد ابن حجر الهيثمي المصري الشافعي، والثاني أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني شيخ الإسلام. ابن حجر الهيثمي تكلم عن ابن تيمية بكلام شديد، سئل عنه في آخر الفتاوى الحديثية ما قولك فيه، فقال شيخ ضال مضل. تصوروا، هو يصف بهذا التوصيف شيخ ضال مضل، أو كما قال أعماه الله وأصمه وأضله، يعني أسقطه تماما. لأجل هذا محمود شكري الألوسي الحنفي قال أنا هعقد محاكمة ميزان، هو بيحكم كلام الرجل، أقواله مقالاته. فعمل كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، ابن حجر شافعي وابن تيمية حنبلي ومحمود شكري الألوسي حنفي، وكتاب قيم جدا، وجاب المقالات التي أنكرت على ابن تيمية، وهل الحق فيها معه أم مع من أنكر عليه؟ كلام مهم جدا لمن يريد أن يطالع وأن يقرأ هذا الكتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. هذا الإنصاف يعني لا تعدم الأمة من المنصفين. احنا بنحتاج الإنصاف قوي 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 في الفتن. ليه في الفتن؟ لأن الفتن بتأثر في القلوب. مش احنا قلنا في أول لقاء لنا اختلاف القلوب داء واختلاف العقول ثراء. لما يأتي الخلاف على القلوب بيقع شقاق والجدال. شوفوا ابن تيمية اللي قيل عنه ضال مضل، كيف كان حاله في زمانه حينما عقد له مخالفوه محاكمة. المحاكمة دي عرفت بمحاكمة الواسطية، له كتاب عقيدة اسمه العقيدة الواسطية، كتبتها أملاها لرجل من أهل واسط فعرفت بالعقيدة الواسطية. قال له يا إمام اكتب لي كتابا في العقيدة أعمل به وأدعو به من ورائي، فأملاها عقيدة من الكتاب والسنة. وقال فيها هذا اعتقاد الفئة المنصورة الناجية إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. فمخالفوه من الأشاعرة والماتريدية قالوا أنت كده بتهمزنا وبتلمزنا إن إحنا عقائدنا مش عقيدة أهل السنة والجماعة، إن إحنا بخالف عقيدة أهل السنة. لا ده إحنا أهل السنة والجماعة بقى، إحنا أقرب للسنة منك. ولأنهم كانوا شيوخ الزمان يعني مفتي الحنابلة ومفتي الحنفية ومفتي الشافعية ومفتي المالكية، قالوا لا يعني طلع علينا. طب قول ان دي عقيدة الامام احمد او عقيدة الحنابلة او معتقد ابن تيمية، نقبل هذا منه؟ قال لهم لا، هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، هذا هو اعتقاد الرسول صلى الله عليه وسلم واعتقاد الصحابة واعتقاد التابعين قبل الخلاف والاختلاف. من اراد الحق فليلزم. فحكموه في هذا المعتقد، صاروا يناقشوه في بعض المسائل ويرد عليهم ردودا مفحمة، لكنهم مع ذلك تمالؤوا على إيقاع العقوبة به، حكموا عليه بالعقاب أنه ضال وأنه يجب أن يقتل أو على الأقل يحبس. بعضهم قال يقتل وبعضهم قال يحبس، واستغلوا فتنة حدثت في أيام المماليك وتغيير في نظام الحكم وتغيير في المناصب، فحكم على الرجل بالحبس فحبس صابرا محتسبا. ثم تغيرت الأحوال وتغيرت الظروف، هكذا الزمان لا يستقر على حال، الأحوال بتتغير، يغير الله من حال إلى حال. وعاد الأمير المملوكي إلى سدة حكمه وجاء بابن تيمية وقال له يا إمام أعطني فتوى أقتل بها هؤلاء الذين ظلموك وحبسوك، عقدوا لك محاكمة أفحمتهم في المحاكمة ومع هذا أوقعوا بها العقاب وحبسوك ظلما. الناس تعرف جلالتك وإمامتك في الدين، أنا أريد منك فتوى إنهم مرقوا إنهم خرجوا إنهم خوارج أو نحو هذا. وإحنا عندنا ما شاء الله بتتطوع بمثل هذه الفتاوى، بتتطوع بفتاوى القتل وسفك الدم الحرام. انظر ماذا قاله ابن تيمية، قال له إن قتلتهم لن تجد مثلهم. دول أعيان علماء الأمة، أخطأوا في حقي الله يغفر لهم، وأنا متنازل عما لي من حق عندهم، لكن أنت إن قتلهم انت بتقتلهم عشان، ولا انت عايز تنتقم ممن سانه ومن انقلب عليك وتريد مني فتوى؟ ان قتلتهم لم تجد والله مثلهم مع اخطائهم، انا قد عفوت عنهم والله يعفو عنهم ويغفر لهم. سكت الامير حتى قال القاضي المالكي ابن مخلوف رحم الله ابن تيمية، عاقبناه جادلناه وعاقبناه، أما قدر علينا عفا وكان الله أكرم منا. هو ذا الإصاف، رؤية ما عند المخالف من الحق، إن تستخسر اللي عند المخالف من الحق أو الخير إنه يوم، وتحاول تزيل أسباب الخلاف وتحاول تستقبل المخالف تجذبه الى ما تعتقد انه الحق. انا قلت في المرة اللي فاتت وصل الانصاف الى درجة الانصاف من العدو، الانصاف من الكافر، الانصاف للكافر. وقلنا الرسول قال عن المطعم بن عدي، والقصص كثيرة والشواهد كثيرة، الشواهد كثيرة جدا. لكن احنا ذكرنا، ختمنا بهذا الحديث في اللقاء الماضي حديث المستورد القرشي. وحديث المستورد القرشي هذا اورده الامام مسلم في كتاب الفتن من صحيح. قال المستورد القرشي، عايز تعرف فين في صحيح مسلم؟ صحيح مسلم كتاب الفتن باب عنوانه تقوم الساعة والروم اكثر الناس، ده عنوان الباب، وده خلاص الحديث. الحديث باسناد طبعا الامام مسلم المستورد القرشي، والمستورد القرشي هذا صحابي جليل حدث بهذا الحديث في مجلس عمرو بن العاص. وبالمناسبة عمرو بن العاص هو اول حاكم مسلم يحكم مصر، هو الذي فتح مصر وحكمها في خلافة عمر بن الخطاب، ثم عزل عنها وحكمها مرة اخرى في خلافة معاوية بن ابي سفيان، وهو اجل حكام مصر على الاطلاق، صحابي جليل. عمرو بن العاص جاء المستورد القرشي الى مجلسه فحدث بهذا الحديث، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس. شوف بقى الرسول بيتكلم عن أحداث متناهية في البعد، يعني قبل قيام الساعة سيكون أكثر الناس من الروم. وإحنا عارفين إن اسم الروم هذا كان بيطلق على أوروبا الشرقية والغربية. الدولة الرومانية انقسمت إلى قسمين، الرومانية الشرقية وعرفت بالدولة البيزنطية، ودي قاتلها المسلمون وأزالوها تماما، وكان آخر شيء فتح القسطنطينية وإزالة عاصمة ملكها، كان عاصمة ملكها في القسطنطينية. والدولة الرومانية الغربية اللي هي أوروبا الغربية التي تعرف الآن بأوروبا الغربية، يعني أوروبا كانت بتشمل، الدولة البيزنطية بتشمل من روسيا اسبانيا والبرتغال، كل أوروبا تقريبا شرقية وغربية. وقد حارب المسلمون هؤلاء منذ الزمن الأول، يعني في خلافة بني أمية فتحت الأندلس ودخل المسلمون إلى حدود فرنسا الغربية، وفي المشرق وصل المسلمون إلى القسطنطينية اللي هي البلد اللي فيها تركيا الآن واليونان وبولندا وبعض هذه الدول. وصل المسلمون إلى هذه الدول فاتحين داعين الناس إلى الإسلام وإلى الحق، وما أسلم أهل هذه البلاد أو أهل هذه البلاد فيهم مسلمون الآن. يعني انظر إلى البوسنة دي في يوغوسلافيا اللي انقسمت يوغوسلافيا إلى صربيا والبوسنة والهرسك وغير ذلك، فأين متى ذهب المسلمون إلى هناك؟ لا، من العصور الأولى، من القرون الأولى. قال المستورد القرشي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال عمرو أبصر ما تقول، إيه اللي أنت بتقوله ده؟ عمرو متصور المعنى ده، عمرو متصور إن إحنا هنفتح الدنيا بأسرها زي ما فتحنا الشام وفتحنا العراق وفتحنا مصر وهنفتح اسبانيا والبرتغال من يبقى احنا هنخلص نفتح الدنيا باسرها ويدخل الناس في دين الله افواجا ثم تقوم الساعة، يعني تقوم الساعة للمسلمين. ده تتصور عمرو، وده كان تصور كثير من الصحابة، حتى بعضهم كان يتصور ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يدخل كل الناس في دين الله. ابصر ما تقول، هكذا يقول عمرو للمستورد. فقال المستورد القرشي أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أقول لك إن أنا سمعت من رسول الله ما حدش يكلم، حدش يعترض، الصحابة عدول. وعمر لا يشكك في سماع المستورد لكنه يتعجب لأنه لم يسمع مثل هذا الحديث. فلما قال له أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ عمرو يتكلم عن فضائل ومزايا لمين؟ للروم. لاحظوا عمرو بن العاص قاتلهم، يعني عمرو قاتلهم في مصر وأجلاهم من الإسكندرية، عمرو قاتلهم في فلسطين، عمرو هو فاتح في فلسطين وأجلاهم منها، وعمرو كان قائد أحد الجيوش التي فتحت بلاد الشام، وهو الذي استأذن خليفة عمر بن الخطاب في أن يفتح مصر، كان قائد فاتح عظيم، وقاتلهم وخبرهم، عرف ما عندهم من الفضل وعرف ما عندهم من الفساد والإفساد، فكان يستغل بالمعرفة دي، معرفة الرجال، معرفة العدو، حتى تجعلني أحسن معاملته حتى في العداء، حتى عند القتال أبقى فاهم كيف أتعامل معاه. فانظر إلى عمرو ماذا قال، قال أما وإن قلت ذلك، لئن قلت ذلك إن فيهم خصالا أربعة، إن فيهم لخصالا أربعة، وبدأ يعدد هذه الخصال. إيه الخصال؟ إنهم لأحلم الناس عند فتنة، هم أحلم الناس خاصة في الفتن، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف. ثم قال وخامسة، هزيد كمان صفة خامسة، خصلة خامسة، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. فصاروا خمس خصال مش أربع خصال. أحلم الناس عند الفتنة، أسرع الناس إفاقة بعد المصيبة، أوشكهم كرة بعد فرة، خيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، أمنعهم من ظلم الملوك. بعض إخواننا قالوا لي فسر الحديث، اشرح لنا الحديث. أنا جاي النهار عشان أشرح الحديث، عشان أفسر. هم يتصفون بصفة حميدة، سواء بقى في كل أحوالهم عندهم حاجة اسمها الحلم. مش إحنا قلنا الحلم والأناة مما ينبغي أن يتصف به المسلم عند الفتنة؟ تخلق بأخلاق الحلم والرفق واللين. مش إحنا قلنا أن الحلم ده صفة من صفات الله عز وجل؟ البعض يقول لك إيه الحلم؟ يعني إيه الحلم؟ لكي تعرف الحلم لابد أن تعرف عكس وضده. عارفين عكس الحلم إيه؟ الجهل. واحد يقول لي يا عم الشيخ ده الجهل ضد العلم، أقول لك الجهل جهلان، الجهل جهلان، جهل ضده الحلم وجهل ضده العلم. يبقى الجهل اللي ضد العلم ان انا مش عارف، جهل البسيط اقول مش عارف، الجهل المركب ان انا ابقى عارف لكن ما اقولش على نفسي مش عارف، اعمل نفسي ابو العريف، يقول لك جهل مركب، يعني هو مش عارف ومش عايز يعترف انه مش عارف، يقول لك لا انا عارف، فعنده جهلين، جهل بالحقيقة وجهل بجهله. ويقولون في هذا قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب، فإنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. الجهل المركب ده أن أنت تبقى جاهل وفاهم نفسك عارف، فده جهل ضد العلم. في بقى جهل ضد الحلم. يعني إيه الجهل ضد الحلم؟ أنت عارف الجاهل والجهول لما يغضب يطبط يطبش، هو ده الجهل اللي ضد الحلم، مش عارف يتصرف، حتى لو بيضرب بيضرب بغباء، يتصرف بصورة فيها طيش، فيها وهج، فيها جهل. مطلوب هنا ان انا يبقى عندي قدر من الحلم، قدر من التروي، حتى لو عايز ارد اعتداء لحد، طب انا اشوف مين هرد على مين، الاول اعرف من المعتدي. ربما اصيب انسان هو معي اصيبه اما بيدي واما بلساني. ولهذا قال ربنا ان تصيبوا قوما بجهاله. اوعوا اوعوا تفعلوا هذا. ولهذا الحلم في معنى الرفق، في معنى التأني، في معنى الصبر حتى على البغي والظلم والأذى. فاكرين لما قلنا الحديث الجليل الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الود ويعافيهم ويرزقهم. مسألة الصبر على الإذاء شيء صعب قوي، شيء صعب قوي. وأنا لما بأوذى حد يأذيني عندي حالين: حال إن أنا أقدر أرد عليه الأذى واقتص منه وحتى أرد له الصعصعين وثلاثة، بس هبقى ظالم لو رديت له الصعصعين وثلاثة هبقى ظالم. مش أقول هو اللي بدأ فأنا أخلص عليه، لا، الاقتصاص القصص يقتضي انني ارد الصاع بمثله. والفضل ان اعفو واغفر، ده منهج اهل الحلم العقل. فهنا الصبر على الاذى صبر وانا قادر على اني ارد، ده صبر محمود. يقول شوف الراجل مع انه يقدر يعمل فيه كذا وكذا وكذا، بس ما بيعملش حاجه من دي لانه بيراعي اشياء اخرى. رجل عاقل، يمدح الرجل ويحمد الرجل بحسن تصرفه وجميل فعاله، ولا يرى حسن التصرف وجميل الفعال إلا الفتن حينما يطرب بالحال على الناس. الناس يعني يحصل عندهم شيء من الاضطراب في الفهم والاضطراب في الفعل. الحليم الوقور يقدم الصبر، وفي صبر غصب عنك، انا هعمل ايه؟ مسكوني قبضوا علي حبسوني، لا خيار لي الا انني اصبر. اقول حسبي الله ونعم الوكيل، اقول يا رب فرج عني وفرج عن المسجونين والمكروبين، لكن انا ما اقدرش اعمل حاجة. فالصبر عندي ده خيار واحد، لما تجي لي مصيبة واصبر ما عنديش اللي هو الخيار ده، هو ده الخيار بس الوحيد اللي امامي. لكن لما تكون تيجي وعندي قدرة ان انا ادفعها وأرد وأفعل عندي خيارات كثيرة، فلما أصبر ده أنا اخترت صبر. ربك سبحانه وتعالى يقدر على أن يرد الأذى وأن يهلك الظالمين، لكنه يصبر ويحلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له ولد. شوفوا بيؤذوه بيقولوا إيه؟ بيقولوا له ولد، بيقولوا المسيح ابن الله، بيقولوا عزير ابن الله، بيقولوا الملائكة بنات الله. ما هذا الإذاء؟ لقد جئتم شيئا جدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ده أنتوا عملتوا ذنب عظيم. واحد يقول لي حرية، ده أنت هنا اعتديت على جناب الرب العلي العظيم سبحانه وتعالى. ربنا يبين عظمة الذنب. تكاد الجبال تتفطر، السماوات تنفطر، تنهد الجبال بهذا الذنب. لكن شو حلم ربك؟ يبعت لهم الفطار والغداء والعشاء ويرزقهم ويديهم الصحة في الدنيا. طب يا ربي لماذا لا تسلب منهم الرزق؟ لماذا لا تسلب عنهم الصحة؟ لأن الله كتب على نفسه: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وجلها. انتوا ناسيين ان ربنا كتب على نفسه الا يدع انسان طرفة عين في حال حياة الا وصل اليه رزقه. فما ينفعش في لحظة غضب امنع عنه رزقه امواته. ممكن الكلام ده يحصل معانا احنا. ولهذا لو كان الامر الينا لضمنا على الخلائق برزق الله عز وجل، لحجبنا الرزق عن الخلائق. لكن ربنا سبحانه وتعالى صبور، والصبر هنا وصف لكن أليق به الحليم، لأن الحلم هنا هو عفو مع القدرة أو صبر مع القدرة على رد الصواب بمثله وزيادة، لأن ربك سبحانه لا يظلم أحدا ولا يظلم ربك أحدا، وربك سبحانه وتعالى يملي للظالم ويمهل الظالم حتى يصل الكتاب أو يبلغ الكتاب أجله، حتى إذا أخذه لم يفت سبحانه وتعالى. عشان كده أنا عايز أقرأ آية من كتاب الله تعب عن الحلم، صفة الحلم والعفو والمغفرة، في سورة فاطر: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. اقرأ معي هذه الآية: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ومن الذي خلق السماوات والأرض؟ الله. الله. لكن كان في أشياء لو تركت، لو تركها الله عز وجل لزالت بسببها السماوات والأرض. كفر بني آدم ومعاصي بني آدم، افتكر آيات سورة مريم، افتكر آيات سورة مريم في دعاء الولد لله عز وجل: لقد جئتم شيئا إدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن من تنشق السماوات. السماوات تتشقق تنفطر، الآيات قرأناها من قبل. بسبب إيه؟ بسبب ذنب الكفر، نسبة الولد إلى الله، والله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو الذي يقول: يؤذيني ابن آدم وما ينبغي له، ويشتمني ابن آدم وما ينبغي له، فيصبر ربك ويحلم ويعافي ويرزق، يعافي ويرزق. وهنا لما اقرا الايه: ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا. لماذا ختمت الايه بقوله سبحانه: انه كان حليما غفورا؟ فهو يغفر الذنب لمن استغفر، وربما يغفر الذنب حتى لمن لم يستغفر. الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء، يغفر الذنوب من يشاء من عباده، ويحلم سبحانه وتعالى ويرفق ويتأنى ويمد لهم في حبال الغي ويفرح بتوبة التائبين منهم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته عليها طعامه وشرابه بأرض فلا فانفلتت منه راحلته، في صحراء وعليها الأكل والشرب، انفلتت فلما سعى في طلبها لم يستطع أن يدركها حتى آيس منها، قال مش خلاص مش عارف أجيبها، هي سريعة وجريت وفلتت ومش عارف أجيبها، وأنا تعبت جدا أعمل إيه؟ أنام في ظل الشجرة حتى يأتيني الموت، ما أنا هموت من الجوع والعطش، أنام تحت الشجرة حتى يأتيني الموت، وأسلم أمري إلى الله. يقول: فنام فاستيقظ فرفع رأسه فوجدها عند رأسه، لقى الرحلة رجعت وقفت عنده، جاءت مختارة وقفت عنده، فقال من فرحته يريد أن يشكر ربه: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فأخطأ وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ شدة الفرح. ساعات الواحد في شدة الفرح يجي له ذهول، يغلط. لله أفرح بتوبة أحدكم من هذا، فيفرح. يعني سبحان الله، يعطينا المجال لنعود، لنؤوب، لنتوب، نسأل الله أن يتوب علينا وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا. هم بقى عندهم صفة الحلم بالذات في الفتنة. يعني ايه؟ يعني لما تتقد الفتنة يعرفوا فيهم ناس، يعرفوا يطفوا نار الفتن، فيهم ناس يعرفوا يحدوا من جحيم الفتن، لان الفتن، ولاحظوا اوروبا دي عملت العصر الحديث حربان، يعني صارت اكثر حروب الدنيا، هم اللي عملوا الحروب الصليبية على المسلمين في القرون الوسطى. في العصر الحديث عملوا الحرب العالمية الأولى قضوا فيها على الدولة العثمانية وقسموا بعد ذلك تركت الدولة العثمانية هي الوطن العربي تم تقييمه بين انجلترا وفرنسا. لكن برضو عملوا حرب تانية الحرب العالمية تانية في قرن من الزمان، عملوا حربين عالميتين أفنوا فيها الكثير والكثير من البشر، ألمانيا النازية والفاء الذي أصاب باريس ولندن ومعظم بلاد انجلترا فنيت بسبب الأسلحة التي كانوا قد توصلوا إليها أسلحة حديثة. لكن بعد ذلك استطاعوا أن يقطعوا دبر هذه الحرب، واستطاعوا بعد ذلك أن يتعاونوا، ما قالوش لا ده احنا بيننا مصانع الحداد، يعني ألمانيا وفرنسا بينهم مصانع الحداد. حرب عالمية ثانية كانت ألمانيا بتتبنى الحرب على فرنسا وسائر دول أوروبا والحلفاء ومحور، ومع هذا تقوم فرنسا وألمانيا يدعو أوروبا كلها ليه؟ للوحدة الأوروبية. لازم نعترف للناس دول انهم بيفكروا، لازم نعترف للناس دول انهم بيعرفوا يقضوا على الفتن في مهدها، حتى اذا استعرت الفتن يستطيع عندهم ناس تستطيع اطفاء نار الفتن. احلم الناس عند الفتنة، هذا وصف عمرو بن العاص له. ايه تاني؟ قال واسرعهم افاقا بعد مصيبة. شو بقى لما يجي لهم مثلا ايه جنون البقر، فيروحوا عاملين ايه يقتلوا كل البقر الموجود في الغابات وفي البراري، وتبقى مصيبة اقتصادية قاسية قاسمة، لكن بسرعة جدا ينتج جيل جديد، بسرعة جدا فيه فرق. لا يجي لهم اعصار زي الاعصار اللي صاب امريكا ساندي وكاترينا، اعصار مدمر يدمر ولاية بأكملها او بعض الولايات بأكملها، يغرقها ويدمرها، يفيقون بسرعة ويبنون بسرعة ويعودون بسرعة، ما يعيشوش بقى في الأزمة على طول، يفيقون من المصيبة سريعا، يتغيرون من حال إلى حال بسرعة بالعمل بالإنتاج بالجد بالكد بالتعب. لازم نعترف لهم بهذا. فهم أحلم الناس عند الفتنة وهم أسرع الناس إفاقة بعد كل مصيبة وأوشكهم كرة بعد فرة. الفرة الفرار من الحرب الهزيمة، يعني حتى لما بيهزم في معركة بيرجع بسرعة يبني قواته ويعود ليقاتل مرة أخرى. طبعا احنا ضربنا مثل عظيم في الكرة بعد الفرة لما كسر جيشنا في 73، وجيشنا في 73 كسر ضرب قبل أن يقاتل، ضرب وهو على الأرض، ضربت الطائرات وقصفت الجنود في سيناء، وكانت مقتلة عظيمة، وكانت حربا كانت تكسب بمعنى الكلمة، انهار الجيش المصري تماما، وكان دي يعني قاصمة لمصر وللعرب. لكن قدر الله سبحانه وتعالى بسرعة ان الشعب المصري يقف وراء جيشه، الشعب المصري وقف خلف جيشه وقال لن نهزم ولن نقبل بالهزيمة، نحن لم نهزم، نحن لم نحارب أصلا ولم نتمكن من الحرب، وحكمت قيادات الفاشلة. وفي ساعات يبقى في قيادات فاشلة لابد أن تنحى، حكمت هذه القيادات وجيء بالجهد والعرق والعمل وتم تغيير، واستطاع الجيش في سنوات معدودة من 67 ل 73 أن يحارب حربا عظيمة وانتصر على العدو الذي وصف في الدنيا في هذا التوقيت بأنه لا يقهر. ده نموذج، يعني احنا لا نعدم الحلم ولا نعدم الإفاقة بعد المصيبة ولا نعدم ان نسارع الى الكرة بعد الفرة، لكن هذا ايضا فيهم لابد نعتلهم بهذا. رابع ايه بقى؟ وخيرهم مسكين ويتيم وضعيف. مع ان اوروبا دي اختارت النظام الرأسمالي، والنظام الرأسمالي معناه حرية رأس المال، ورأس المالي عايز يكسب أكبر، يحقق أكبر قدر من المكاسب ولو على حساب العمال. لكن في أوروبا وظهر لهم نظام اسمه النظام الاشتراكي، امم راس المال اصلا وخلاه ملك للدوله. اوروبا اخترت النظام الراسمالي، بس قالت لا ما نضيعش العمال، عملوا للعمال نقابات، سعوا في تحقيق حقوق العمال. النهارده العامل في اوروبا وفي امريكا وفي العالم الحديث يعيش بكرامه، يجد معاشا كريما بعد تقاعده، سن التقاعد، يجد دواء وطبا في طول حياته، تأمين صحي شامل حقيقي. احنا عاجزين عن الكلام ده ليه؟ ولازم نسأل نفسنا، ده احنا اللي مطالبين بده، ده احنا أمة المواساة، احنا أمة العطاء، نحن أمة العطاء، الجود، الإنفاق لله، لوجه الله. لماذا يتفوقون علينا في هذه المجالات؟ لأننا فرطنا وضيعنا. كان المفروض أن نبقى أسوة وقدوة لهم في كل هذه المجالات، عشان يقولوا شوفوا المؤمنين، شوفوا أهل الإيمان بيعملوا إيه. لكننا للأسف وصلنا لدرجة أننا نقول شوفوا أهل الكفر بيعملوا إيه، وجدت إسلاما بغير مسلمين، وهنا وجدت مسلمين بغير إسلام، كما قالها بعض من قالها. في تفريط عندنا، في سبهللة، في تضييع، في فشل لازم نعترف فيه، لازم نعرف ان احنا بننتقل من فشل الى فشل. النهاردة بلدنا مصر على سبيل التحديد مهددة بالإفلاس. احد الوزراء في الحكومة الحالية قال لي يا اخوانا مش عايزين نضحك على بعض، البلد فلست فعلا. وبعدين ايه الحل اللي احنا فيه ده؟ لماذا لا نسعى للتغيير؟ هنقول الفرق، بس احنا لازم ندي الناس حقهم وان كانوا على غير الاسلام. يبقى الاولى اعلم الناس عند فتنة، الثانية أسرعهم إفاقة بعد مصيبة، الثالثة أوشكهم كرة بعد فرة، بعد هزيمة يرجع بسرعة، رابعا خيرهم مسكين ويتيم وضعيف. ومنظمات بقى حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق الطفل وحقوق المرأة، عندهم في تكافل حقيقي حققوه وصلوا إليه، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا ان احنا امة التكافل. يمدح الاشعريين اذا ارملوا او قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما تبقى من ازوادهم فجعلوه في ثوب واحد ثم اقتسموه بسوية فهم مني وانا منهم. شوفوا كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. احنا فين من ده؟ احنا فين من الكلام ده؟ النهاردة لما انسان يعيش تحت خط الفقر ونتفرج عليه في الراحة والجاية، ونعرف ان في البرد القارس بتاع اليومين اللي فاتوا دول في ولاد بيتين تحت الكباري في الشوارع، مين مسؤول عن كده؟ كلنا مسؤولين، لكن المسؤولية تتفاوت ما بين مسؤول يملك قرارا وما بين مسؤول بالتضامن يعني يرثي لهؤلاء. وفي ناس عمالة تنفق الملايين على النزوات والافراح. شوفوا الفرح الخمس نجوم في بلادنا بينفق ايه، شوفوا بينفق ايه على الكورة في بلدنا، الكورة الفاشلة في بلدنا. انا مش ضد الكلام ده، لكن فين الاولويات؟ مين مسؤول عن هؤلاء اليتامى، هؤلاء الفقراء، هؤلاء المساكين؟ وفي الاخر يقول لك احنا مهددين بثورة الجياع. يعني انت عارف كده كويس؟ عارف ان احنا مهددين بثورة الجياع؟ والله لو حصلت ثورة الجياع نستاهل، يطلقوا علينا يأكلونا نستاهل، لأننا لم نرعي الله فيهم، لم نكفلهم، لم نعلمهم، لم نرعاهم. ده لفضل ربنا علينا. والله يا أخوانا الله يعني يتغمدنا بفضله. آخر حاجة بقى، وأمنعهم من ظلم الملوك. أنا شايف التتر نزل ولا غير صحيح. امنعهم من ظلم الملوك، امنعهم من ظلم الملوك. الحقيقة اوروبا لازم نعترف لاوروبا انهم حلوا مشكلة تداول الصورة. المشكلة اللي احنا مش عارفين نحلها من ساعة ما تولى بنو أمية الخلافة إلى الآن. عندنا الكرسي الصلح وكرسي القتال على الصراع لاستئثار الظلم والبغي، الضرب للمخالف بقسوة. في أوروبا نجحهم، في أوروبا استطاعوا يحلوا هذه الإشكالية بعدما كان ملك بريطانيا لسه في انجلترا الملكة. قانون بريطانيا أن الملك لا يخطئ، ذا كينج رونج. وكان الملك في فرنسا يقول لك انا الدولة، تي اموا، الدولة دي انا، القانون انا، انتوا كلكم ملك، ما انتم الا عبيد احساناتنا. قالها الخديوي توفيق مصر مع انه كان لا يملك شيء، ده كانت دولة محتلة او دولة على وشك الانهيار والاحتلال، ومع ذلك استطاعوا اما بثورات واما بغير الثورات ان يهذبوا هؤلاء الملوك، حتى صار الملك في بريطانيا يملك ويحكم. انا اذكر ان الملك ادوارد الثامن اللي تخلى عن العرش عشان امرأة، يعني الملك حب يتجوز امرأة امريكية، رئيس الوزراء قال له لا يا صاحب الجلالة، هذا لا يليق بالشعب الانجليزي، امرأة انجليزية كانت شغالة فنانة، هذا جواز غير مشرف لعبك، طب اعمل ايه؟ قال له لا تتجوزهاش، ممنوع. انت بتدخل في حياتي؟ قال له اه، ممنوع ممنوع. قال له انا هستقيل، هسيب العرش. طب سيبنا خطب شعبي. قال له لا، ما ينفعش. فقال له ليك خطب في دقيقتين ثلاثة تتنحى عن العرش، وتنحى فعلا عن العرش. هذه الصورة السبب فيها ايه؟ وهختم خلاص. السبب فيها النخبة العاقلة. متى تكون عندنا نخبة عاقلة؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.